بذكرى استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، وإلى إمامنا الإمام الخامنئي، وإلى كادر إذاعة طهران العربية، وشكرا لكم لإحيائكم لهذه المراسيم، ولا تزالون صوت الحق. مشكورة أختي أم وسيم من العراق. طيب، لدينا مشاركة صوتية من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم، من أقوال أمير المؤمنين علي أبي طالب عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، لا لباس أجمل من لباس العافية، ولا كنز أفضل من القناعة. لا تكن عبدا لغيرك وقد جعلك الله حرا. لا تفرح بسقوط غيرك، لا تعرف ماذا تخبئ لك الأيام. وشكرا لك يا سيدة شيماء.
وشكرا لك أخي صبحي عبد الحميد من الأردن، حياك الله. الأخ موسى بن جعفر من البحرين يشاركنا ويكتب لنا: علي لقد هاج فينا الأسى من البين إذ حل ذاك المساء، ألا ليت كنا فداء لكم وسيف المرادي علينا رسى. مأجورين بمصاب سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. مشكور أخي موسى بن جعفر من البحرين، حياك الله. طيب، لدينا مشاركة من الأخ مرتضى من العراق يشاركنا ويكتب لنا: أتقدم بأحر التعازي لكادر إذاعة طهران العربية ومأجورين إن شاء الله. مشكور أخي مرتضى من العراق. وأيضا لدينا مشاركة الأخ عبد الله أبو عون من سلطنة عمان يشاركنا ويقول: عظم الله أجورنا وأجوركم. وهذا مقطع من لقنية أريد بثها في المباراة. مشكور أخي عبد الله ومأجور إن شاء الله. نستمع إلى نشكر الأخ عبد الله أبو عون من سلطنة عمان لإرساله لنا بهذه اللطمية ولمشاركته القيمة جدا. طيب، الأخ أبو محمد من اليمن يشاركنا ويكتب لنا: عظم الله لكم الأجر والثواب، وحيا الله الأخ عبد الله أبو عون، وشكرا لهذه اللطمية، وشكرا لإذاعة طهران العربية. لدينا مشاركة من الأخت زينب من طهران تشاركنا وتكتب لنا: السلام عليكم كادر، هذا اللقاء وشكرا جزيلا لكم. أردت المشاركة بهذه الأبيات الشعرية: السلام عليك يا من نزلت، السلام عليك يا من نزلت في فضله سورة العاديات، السلام عليك يا من كتب اسمه في السماء على سرادقات، السلام عليك يا مظهر العجائب والآيات، السلام عليك يا أمير الغزوات. مشكورة أختي زينب، حياك الله. وإلى مشاركة أخرى الأخ أبو مصطفى من العراق يشاركنا ويكتب لنا: أتقدم بأحر التعازي لكم إخوتي الكرام في إذاعتي الحبيبة والمفضلة إذاعة طهران العربية، وشكرا جزيلا لكم. وأردت الشكر الجزيل للأخ من سلطنة عمان على ما يبدو كان اسمه عبد الله، أشكره كثيرا وتحياتي له وتحياتي لجميع شيعة أهل البيت عليهم السلام. شكرا جزيلا لك أخي الفاضل. إلى مشاركة أخرى، الأخت أم زهراء من العراق تشاركنا وتكتب لنا: في هذا اليوم نحن دائما نتذكر مصاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وإن شاء الله الكل مأجور حتى بذكر هذا المصاب وبإحياء ليالي القدر. شكرا جزيلا.
سلامي لكادر البرنامج والمستمعين، ونعزيكم بهذه الأيام الحزينة ذكرى شهادة مولانا وإمامنا علي عليه السلام. نعم إنها أيام تحكى لنا ما جرى على إمامنا على يد الغدر والعدوان، فصار الحزن عميقا والفقد أليم، ولكن تبقى أحياء ذكرى شهادة مولانا وإمامنا علي عليه السلام هي أحياء العلم والمعرفة والقيم والأخلاق والأخلاق النبيلة. فكان أمير المؤمنين عليه السلام مدعاة لكل خير وفخرا ونصر للدين والمذهب، لذلك كان إمامنا علي عليه السلام وما زال مدرسة عظيمة وجامعة كبيرة تجمع كل معاني العلم والمعرفة، وعظم الله لنا ولكم الأجر. وشكرا نصر حسن من العراق.
مع شكرنا الجزيل لأختنا الفاضلة الأخت وسن حسن من العراق، ومع شكرنا لجميع مشاركاتكم أيها الأفاضل. بقيت عدة المشاركات في هذه الذكرى الأليمة وفي هذا المصاب الجلل، ولكن إذا تسمحون لي في اللحظات المتبقية من البرنامج أقرأ شيئا من مشاركة الأخت من البحرين. أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام هو مرآة الله. لقد عرفت أن الآيات الإلهية ما هي إلا دلائل على وجود الله تعالى وعلمه وقدرته وحكمته وصفاته الكمالية الأخرى، فالآية مظهر ووجه لذي الآية، ومن عظمته وقداسته تكتسب القداسة، ولولا مرآتيتها له وتجلي فيها لما كان لها قيمة أبدا. فالآية كالمرآة تعكس ما يقابلها جميلا كان أو قبيحا، وكلما صغرت المرآة عليها الغبار الكثيف وتآكلت وبعدت عن المنظر الخلاب ضعفت عن ذلك ولم تعكس لنا جماله كما هو. فلحجم المرآة وصفائها وقربها أثر مباشر وكبير في تجلي ما تعكسه بما هو عليه. وما قال أمير العارفين إلا: ما لله نبأ أعظم مني، وما لله آية أكبر، وأنا الآية العظمى. نتأسى بك ودائما نكون من أتباعك يا أمير المؤمنين. مشكورة أختي نون من البحرين لهذه المشاركة، ومأجورين جميعا. لا تنسونا من حسن دعواتكم في هذه الأيام والليالي أيها الأفاضل. مشكورين جميعا بمشاركاتكم القيمة، ودمتم في الرعاية الإلهية. لا تنسونا من حسن دعواتكم، في أمان. Thank you.
دمنا عيدنا خايف ضبش يا بيتك حاف يا ابو حسين جنها صاير خيتك حايا بنابك يا عبايها وادي في زيت الفوز لك ما يختوم يا عبدي الويلام قاموا يا قلبك صيارت ما ينزله لكن الأمة تطيح بما يعضيله ولا ونعينك يا علي ساحبيك لا ونعينك يا علي
السلام عليكم. اليوم هو 20 من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري والمصادف للأول من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي، والموافق للحادي والعشرين من آذار مارس عام 2025 ميلادي. أيها الإخوة والأخوات، يصادف اليوم بداية العام الإيراني الجديد 1404 هجري شمسي. عاده الله على الجميع بالتقدم والنجاح في تحقيق الإنجازات الكبرى على كافة الأصعدة. إنه سميع مجيب لبداية العام الإيراني الهجري الشمسي والأهمية الكبرى لدى الشعب الإيراني والكثير من شعوب المنطقة. في العشرين من رمضان المبارك من العام الثامن للهجرة، تمكن المسلمون بقيادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من فتح مدينة مكة، وجاء الفتح إثر نقض مشركي قريش بنود صلح الحديبية الذي كان قد أظلم بين الرسول الأكرم وزعماء قريش قبل ذلك. وكان قوام جيش المسلمين 10,000 مقاتل دخلوا مكة المكرمة من كافة أبوابها. وأعلن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فور فتح مكة، أعلن الأمان الكامل لأهلها الذين كانوا يوما ما يقفون بوجه انتشار الإسلام وكانوا يتعاملون مع المسلمين بقسوة تامة. فدفع الأسلوب المتسامح للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قريشا لاعتناء الإسلام. وبعد فتح مكة بدون إراقة دماء، توجه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مصطحبا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لتطهير الكعبة المشرفة من الأصنام، وأرسل فرق المسلمين لتدمير الأصنام قبل الكعبة وفي باقي المناطق بمكة وخارجها. وبمناسبة فتح مكة، أنزل الله سبحانه وتعالى سورة النصر على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. وأخيرا وفي 21 من أذار مارس عام 1968 ميلادي، اندلعت معركة الكرامة بين مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية والقوات الصهيونية. فعلى أثر مهاجمة القوات الصهيونية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة الكرامة بالأردن، وقف عناصر منظمة التحرير بوجه القوات الصهيونية، ودارت بين الجانبين معركة دامية سميت بمعركة الكرامة التي قتل فيها 1230 جنديا صهيونيا، وتم تدمير عشرات الدبابات الصهيونية فضلا عن وقوع كمية كبيرة من الأسلحة بيد قوات منظمة التحرير. وعلى أثر تلك المعركة الدامية والنتائج التي حققتها منظمة التحرير، التحق الآلاف من الشباب الفلسطينيين بصفوف المنظمة لمقاتلة الصهاينة واسترجاع أرضهم المغتصبة. إلا أن منظمة التحرير الفلسطينية فقدت في التسعينيات الكثير من شعبيتها على أثر اعترافها بالكيان الصهيوني ومفاوضاتها مع هذا الكيان التي لم تعطي أي نتيجة إلى اليوم. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة.
عجل يا إمام العصر، عجل ضاق صدر الانتظار قال يا مولاي عمر الشوق فرجع للديار الشوق فرجع للديار عمل سطر الروح منا يا من الروح فداك فمتى عندك نحضر وترانا ونراك وترانا يا إمام العصر عجل ضاق صدر الانتظار طال يا مولاي عمر الشوق فارجع للديار الشوق فارجع للديار عمل صدر الروح منا يا من الروح فداك فمتى عندك نحضر وترانا ونراك وترانا عجل الله ظهورا عجل الله ظهورا عجل الله ظهورا يا صاحب الزمان يا صاحب بعد عجل يا صاحبه يا صاحبه اسمع لا من اللائم جهلا لا من اللائم جهلا قال كفوا لن يعودا وأتى الرد سيأتي لك وأتى الرد سيأتي هيا الدهر جنودا هيا الدهر لا من اللائم جهلا قال كفوا لن يعودا وأتى الرد سيأتي وأتى الرد سيأتي هيا الدهر جنودا هيا الدهر جنودا إن للقائم جيشا ارتدى ثوب الولاء وله راية نصر في يمين الخامنة
في يمين الخامنة
هلا من اللائم جهلا إن للقائم جيشا ارتدى ثوب الولاء وله راية نصر في يمين عجل الله ظهورا عجل الله
ظهورا عجل الله ظهورا
يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا دماء الفتح قومي خبر النصر أذيعي كفلسطين قريبا سنصلي في البقيع
سنصلي في البقيع
يا دماء الفتح قومي خبر النصر أذيعي كفلسطين قريبا سنصلي في البقيع
سنصلي في
به نزداد يقينا ولمن يسأل قلنا قوة الرضوان فينا
قوة الرضوان فينا
نصرنا القادم حتما به نزداد يقينا ولمن يسأل قلنا قوة الرضوان عجل الله ظهورا
عجل الله ظهورا عجل الله ظهورا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان
الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ضمن الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية والدولية. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على جنون الرئيس الأمريكي وتناقضات دونالد ترامب وتنصله عن وعوده بإخماد الحروب والتخلي عن شعاراته، بحيث بات العالم يشعر أنه على موعد مع جنون رئيس معتوه. عنوان الحلقة: علاقة ترامب مع الدول العربية في الخليج الفارسي في ولايته الثانية. أهلا بكم من جديد. يتفق خبراء ومحللون على أن عودة ترامب إلى سدة الحكم لها تأثير كبير على الشرق الأوسط، أو بعبارة أدق غرب آسيا، خصوصا منطقة الخليج الفارسي التي ترتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة مع واشنطن منذ نحو قرن. عودة ترامب إلى سدة الحكم قلبت بدون شك السياسة الخارجية الأمريكية رأسا على عقب من جديد، خصوصا مع التغيرات التي شهدها العالم والمنطقة خلال سنوات حكم سلفه جو بايدن. وعاد القلق من سياسات ترامب وهوسه بجمع المال وإبرام الصفقات مع دول المنطقة، سواء للاقتصاد الأمريكي أو لمشروعاته الخاصة. وطرحت سيناريوهات مختلفة يمكن أن يتبناها ترامب في دورته الحالية قياسا على تلك المطبقة في فترته الأولى، ومنها اللجوء إلى الصفقات الدفاعية مع دول الخليج الفارسي لتحصيل مزيد من الأموال. أيها الأفاضل، للمزيد من النقاش حول طبيعة علاقة ترامب مع دول الخليج الفارسي في ولايته الثانية، نستمع إلى هذا الحوار بين زميلتنا ساجدة تشيتشاهي وضيف الحلقة الباحث الاستراتيجي والإعلامي من القاهرة الدكتور طارق فوزي.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ظل الشيطان. كما نرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور طارق فوزي، باحث استراتيجي. السلام عليكم دكتور، تفضل. كيف ترى طبيعه علاقه ترامب مع دول الخليج الفارسي في ولايته الثانيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فهم طبيعه علاقه ترامب مع دول الخليج الفارسي في ولايته الثانيه، فلا بد لنا من نظره تاريخيه، ولتكن حرب غزو صدام للكويت في أغسطس 1990، حيث تم تعزيز العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة والدول العربية في الخليج الفارسي، وخاصة في المملكة العربية السعودية إلى حد كبير. فمع وصول القوات الأمريكية أعلن الملك فهد الحرب على العراق، وكانت الولايات المتحدة قلقة بشأن نية صدام للغزو والسيطرة على احتياطات النفط في المنطقة. وبعد موافقة الملك فهد، نشر الرئيس بوش قوات عسكرية أمريكية وصلت إلى 543 ألف جندي برمي بحلول نهاية العملية، وذلك لحماية السعودية من غزو عراقي محتمل. ومنذ حرب الخليج كانت للولايات المتحدة وجود مستمر لخمسة آلاف جندي متمركزين في المملكة العربية السعودية، وهو رقم ارتفع إلى 10,000 جندي خلال حرب عام 2003 في العراق، حيث نفذت عملية المراقبة الجنوبية على مناطق حظر الطيران فوق جنوب العراق التي تم إنشائها بعد عام 1991، وتتم حماية صادرات البلاد النفطية عبر الممرات الملاحية للخليج بواسطة الأسطول الأمريكي الخامس، الذي يتخذ من البحرين مقرا له، وفي هذا عقد دونالد ترامب في ولايته الاولى 2016 مع مبعوث يمثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد النهيان. قدم المبعوث المساعده في حمل ترامب الرئاسيه، وضم الاجتماع الليبي اللبناني في امريكا جويل زامن، وهو متخصص اسرائيلي في التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي ومؤسس شركه بلاك بوك. من هنا خلقت الادارات الامريكيه المتعاقبه فزاعه لانظمه دول الخليج. ومع بدايه ولايه ترامب الثانيه، وعد رئيس مجلس الوزراء ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بتعزيز استثمارات بلاده مع الولايات المتحده الامريكيه بقيمه 600 مليار دولار، وذلك ردا على الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي قال انه مستعد لزياره المملكه العربيه كاول محطه خارجيه له في حال اشترت المملكه منتجات امريكيه بقيمه 450 مليار دولار. ولا يعاب على ترامب مسلكه الانتهازي معهم، بل العيب فيهم لأنهم سلبوا شعوبهم حرياتها ومقدراتها فلجأوا له لحمايتها.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، على مدار نحو 8 سنوات مرت العلاقات الأمريكية الخليجية بمنعطفات مختلفة وتحولات كان حجر زاويتها الرئيس الأمريكي القاطن في البيت الأبيض وسياساته تجاه دول الخليج الفارسي. فبين وجود ترامب وبايدن في سدة الحكم تشكلت العلاقة بين البيت الأبيض والتكتل الخليجي وفقا لمصالح اقتصادية وسياسية تدعم أكثر الجانب الأمريكي. وعلى مدار سنوات حكم الرئيسين الأمريكيين كان النفط والعلاقات التجارية والعسكرية محاور مهمة شكلت الترابط بين ترامب وبايدن من جهة ودول الخليج الفارسي من جهة أخرى. وخلال ولايته الأولى سعى ترامب لإنشاء تكتل خليجي في وجه إيران والدفع باتجاه تطبيع دول المنطقة للعلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بشكل غير مسبوق والاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لها، ويواصل الضغط تجاه إعطاء دفعة قوية لملف التطبيع في ولايته الجديدة خصوصا مع السعودية، رغم كل ما جرى من حرب إبادة جماعية في غزة على مدى شهور طويلة من طرف جيش الاحتلال، ورغم تطابق مواقف الإدارات الأمريكية السابقة مع المبادرة العربية التي طرحتها السعودية عام 2002 والتي حظيت بإجماع عربي، فإن الانحياز الأمريكي إلى الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب غزة أدخل العلاقات بين الجانبين في اختبار صعب. وسبق أن أصيبت علاقة أمريكا بالخليجيين بأزمات ثقة متتالية خلال الأعوام الماضية بدءا من تخفيض قواتها في المنطقة والعلاقة مع إيران والانسحاب المرتبك والفوضوي من أفغانستان عام 2021، في حين لا تزال التباينات غير واضحة فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة. وفي الوقت نفسه يزيد تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد في الشرق الأوسط أو غرب آسيا. لكن من الجانب السياسي يعتقد أنه ربما سيكون انعكاسه من خلال التعاطي مع الملف الإيراني بعد التطبيع الذي حدث بين السعودية وإيران. مستمعين الأفاضل، حول تطبيع علاقات الدول العربية في الخليج الفارسي خاصة السعودية مع الكيان الصهيوني في ضمن استمرار الجرائم الصهيونية، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
في
دكتور، هل تعتقد أن من مخطط دول الخليج الفارسي خاصة السعودية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في ظل استمرار الجرائم الصهيونية وتعلمك نتنياهو وحكومته اليمينية والمتطرفة؟
التفجيع بين الدول الخليجية مع الكيان الصهيوني هو دعوة تروجها أنظمة هذه الدول رغم استمرار الجرائم الصهيونية وتعلمك نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة. ومن المعلوم ووفق معطيات التاريخ فإن أنظمة الحكم في المنطقة نشأت في أغلبها الأعهد متواكبة مع إعلان قيام الكيان الصهيوني بدعم من المحتل الغربي والأراضي العربية، ومن ثم لا تغيب على الفطن العلاقة من تقاطع خطوط النشأة هنا وهناك في ظل الراعي الغربي. ومن المعلوم كذلك أن كل من البحرين ودولة الإمارات قد سقطتا في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني، رغم أنهما لم يكونا معه في صراع أو تربطهما حدود مشتركة مع الأراضي المحتلة، في حين أن الكويت تعلن دوما رفض عملية التطبيع واستنكار الجرائم الصهيونية وتعنت حكومة الاحتلال المتطرفة. أما سلطنة عمان فموقفها هو بين هذا وذاك، موقف متفرد غير المتحمس. أما السعودية الخائفة على استمرار نظامها في الحكم والراغبة في حماية خارجية لضمان بقائهم هو ما يستغله الكاوبوي الأمريكي بعدما روج لهذه الفزاعة وفوضعت واشنطن على الرياض شرط التطبيع مع إسرائيل قبل توقيع معاهدة الدفاع المشترك. وعقد اجتماع الوزير كلينتون وزير الخارجية الأمريكي السابق مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان عاد الحديث مجددا عن احتمال تطبيع سعودي إسرائيلي، ولكن من باب مختلف هذه المرة يتمحور حول اتفاقية أمنية دفاعية مجمع توقيعها بين واشنطن والرياض بحسب مسؤولين سعوديين وأمريكيين. ورغم انتشار تقارير صحفية أمريكية تحدثت عن محاولات لفصل المسار الاتفاقية الدفاعية عن التطبيع بناء على رغبة السعودية، إلا أن تقارير أمريكية استبعدت هذا الخيار وحصرته بعملية تطبيع سعودي في إسرائيل. إذ أصر مستشار الأمن الأمريكي القومي جيك سوليفان في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جون بايدن في تصريحات لصحيفة الفاينانشال تايمز أن أمريكا لم تدخل في اتفاقية دفاع مع المملكة العربية السعودية إلا إذا طبعت المملكة علاقاتها مع إسرائيل. وبات معلوما أن للسعودية شروطا تتعلق بعملية التطبيع، أبرزها قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 لعاصمتها القدس الشرقية. هذه الشروط ترفضها الحكومة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي ما زال يشكل العائق الأكبر أمام أي عملية تطبيع محتملة بين البلدين.
نعم دكتور طارق فوزي، باحث استراتيجي وإعلامي، كنت معنا من القاهرة، ولكم منا كل.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلال بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الأفاضل، بما يتعلق بالقضية الفلسطينية يرى الخبراء أن نظرته لم تتغير، فهو أي ترامب من شرعن لإسرائيل الغاصبة من خلال نقل القنصلية الأمريكية إلى القدس ومن خلال التطبيع العربي الذي قاده وسعى إليه. ويتوقع الخبراء أن تؤثر عودة ترامب على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعدة طرق، فهو يركز على تعزيز إنتاج الطاقة المحلي وتنظيم صناعة النفط والغاز وترويج صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميا، ما قد يعزز سوق الطاقة الأمريكي وينعكس ذلك على اقتصادات دول الخليج الفارسي المعتمدة على النفط. إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ضمن الشيطان، وكان عنوان الحلقة علاقة ترامب مع الدول العربية في الخليج الفارسي في ولايته الثانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
خير دمائي تلك دماء صعدت لله بكل وفائي، قروا عينان في علين مع السعداء، فالنصر غدا
والحاضر. رحلة بين الماضي والحاضر.
حوار وجداني
يتناول أهم الأحداث والشخصيات التاريخية
بين يدي الإمام علي عليه السلام.
بين يدي الإمام عليه السلام كتبه الإمام عبد الصحيح.
شارك في التقديم
ابتسام
مصطفى صراف ونسيم حسن.
Thank you. في يوم جرحي أمير المؤمنين عليه السلام قررت أن أقف عن إلا أنني وقبل أن أبدأ الإجابة علي أن أسأل نفسي من هو علي أول رجل أسلم في الإسلام والذي قال فيه الرسول الله أنا مدينة والذي رقد على فراش الرسول الأعظم مستقبلا الوطن لا خائفا ولا وجلا والذي حضر غزوة بدر بطلا وقتل أشد رجالها عزما والذي حضر غزوة أحد وبقي مع الرسول حتى جرح وألقى الرسول رداءه عليه وأمر بيده على جبهته والذي قال عنه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ضربة علي يوم الخندق والذي اقتحم حصون خيبر والذي قال عنه الرسول الأكرم يوم الغدير أن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وعلي بن أبي طالب زوج فاطمة الزهراء بنت الرسول الأعظم ووالد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة الذي جاء بكم السفر
لا بد للناس لإمامها
فرد عليه الإمام صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي في أمرك فمن اخترت
والله لا نختار غيرك
إنا لا نجد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك
فقال الإمام صلى الله عليه وسلم لا تفعل إني أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا
لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك
فرد عليه فإن المسجد فإن بيع
لا تكون خفية ولا تكون إلا عن رضا المسلمين.
نبايعك فقد ترى ما نزل في الإسلام.
فقال عليه السلام: دعوني والتمسوا إلي، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له الحلول ولا تقوم
له. يرشدك الله، ألا ترى ما نحن فيه؟
ألا ترى الإسلام؟
ألا ترى الفتنة؟
فقال الإمام عليه السلام: قد أجبتكم، أني إن أجبتكم وثقت بكم ما لفظ الإمام الخلافة لتسرب الفتنة بين صفوف المسلمين، فجعل الحكم في عام الفتن والخيانات. وكان يود أن يكون وزيرا يساهم من خارج حدود الحاكم في قمع الفتن، وعندما لا يجد مفرا يرتضي الإمام أن يكون خليفة المسلمين.
لهفي على أمر لم يسبق ولم يعلم.
فلما لقي عمارة قال له: أرجع، فإن القوم لا يريدون بأن يكون، فإن أبيت ضربت عنقك.
أردت أن أسأل ابن الأثير حمد الله فلم يمكن السؤال، فقال: أجل، رجع إلى علي بن أبي طالب.
كان يعيش في وقتها في أشد الفتن، هنا أجد نفسي مجبرا على رسم صورة واضحة عن الخوارج وأن ابن رجل واحد. بعد أن كتب علي بن أبي طالب سلام الله عليه ومعاوية بن سفيان وثيقة الصلح، دار بها أبو موسى الأشعري على عسكر. فلما مر برايات بني رأس قالوا:
لا نرضى، لا حكم إلا لله، لا نرضى.
فلما أخبر الإمام قال: هل هي غير راية أو رايتين؟ ونبذ من الناس؟ قال: لا. وكلما نصحهم الإمام بأن العدل يقع، وقد جعل الله عليه وكيلا أبوه للمتقين. قال للإمام بخوف واحد:
تب إلى الله كما تبنى، وإلا فرثنا منك.
لو تعمقنا قليلا في فتنة الخوارج لرأينا أن موقفها عزز من نتائج الحكمين، حيث قرر عمرو بن العاص بصاحبه أبي موسى الأشعري، اتفقا على أن يخلعا كلا من الإمام ومعاوية. وقدم عمرو وصاحبه، فلما فعل أبو موسى قام عمرو وقال:
إن هذا خلع صاحبه، أنا أخلع صاحبه كما خلعت، أثبت صاحبي معاوية.
فبعث إليهم الإمام ابن عباس يحاججهم، فلم يستجيب. فذهب إليهم الإمام بنفسه وقال: أنشدكم الآن، أعلمتم أحدا كان أكره لحكومة؟ قالوا: اللهم لا. قال الإمام: أتعلمون بأنكم أكرهتموني حتى عليكم؟ قالوا: اللهم لا. فقال الإمام عليه السلام: فعلام خلفتموني ونادوكم؟ فقال الإمام: إنا أتينا ذنبا عظيما، فتبنا إلى الله، فتب إلى الله واستغفر. نعم. قال السلام: إني أستغفر الله. فاستجابوا إليه ورجعوا معه إلى الكوفة. ولكن عند عودتهم إلى الكوفة التقوا بالمدافعين عن التحكيم، فأثارهم هذا الأخير الذي مواقفه.